يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. هذا الحديث مشهور باسم خطبة الحاجة، وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد إنسان أن يسأل حاجة تستدعي وتقتضي الخطبة أو الخطبة فليخطب بهذه الخطبة. هذه الخطبة التي تبتدئ بحمد الله والثناء عليه وتقر بوحدانية الله سبحانه وتعالى وبنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الخطبة التي جمعت خير الأمور وخير الأقوال، هذه الخطبة التي وعد الله سبحانه وتعالى بقبولها، وقد جاء في الأثر أن الإنسان إذا سأل الله فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقبل ذلك. وجاء فيما جاء إن الله إذا دعا الإنسان وبدأ بالحمد لله وسمى حاجته وختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يقبل الحمد لله والصلاة على رسوله ويستحي أن يرد ما بينهما. ولذلك فإن سؤال الحاجة المصدرة بالحمد لله والمختومة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمنة الإجابة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذه الخطبة كما يعلمهم التشهد، والمراد بالتشهد يعني ذكر التحيات التي يقولها الإنسان في صلاته إذا جلس بعد الركعتين أو بعد الأربع، يذكر التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الدعاء سمي بدعاء التشهد أو سمي بالتشهد. وحكم التشهد كما هو معلوم أنه واجب أو ركن أو مندوب حسب ما يراه الفقهاء، لكنهم متفقون ومجمعون على مشروعيته، وأنه مطلوب في الصلاة فرضا كانت أو نافلة. فلما كان هذا الأمر من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يجهلها، فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دعاء الحاجة كما يعلمهم التشهد. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. زاد فيه ابن كثير في الإرشاد، يعني في كتابه المسمى بالإرشاد في النكاح، أي يعلمنا التشهد في النكاح، يعني إذا أراد الإنسان أن يخطب أو أراد أن يعقد، يعني أن يتزوج، يقدم بين يدي العقد هذه الخطبة. قال: زاد فيه ابن كثير في الإرشاد في النكاح وغيره. وهذا التشهد هو: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. قال: رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. قال: والآيات هي: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية الأولى من سورة النساء، والثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال إلى آخر الآية. والثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآية من سورة الأحزاب. ونلاحظ أن هذه الآيات كلها صدرت بالأمر بالتقوى، سواء كان الخطاب للمؤمنين كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أو في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وسواء كان الخطاب لعموم الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. والمراد بالناس هنا يعني المؤمنين منهم، لأنهم هم أهل الخطاب، الخطاب موجه إليهم وهم الذين تقبل منهم التقوى وتقبل منهم فروع الأعمال، أما غير المؤمنين وإن كانوا يدخلون في مثل هذا الخطاب لكن ليسوا بمقصودين في هذا الخطاب، لأن التقوى إنما هي فرع الإيمان، التقوى إنما هي فرع الإيمان. وهؤلاء وإن كان الخطاب يشملهم إلا أنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة، وإنما يخاطب بفروع الشريعة هم المؤمنون. فكأن هذه الآية تتفق في مقاصدها مع الآيتين الأخريين، إذ الخطاب موجه للمؤمنين. قال كذا في الشرح، أي هذه الثلاث الآيات ذكرها أبو الحسين المغربي في شرحه لهذا الحديث. قال وفي الإرشاد لابن كثير عد الآيات في نفس الحديث، عد الآيات في نفس الحديث، يعني كأن الآيات جزء من المرفوع. أما في كلام الشارح فإن هذه الآيات ليست من الايه من المرفوع. ها لابن كثير عد الآيات، ايش عندك؟ الألف هذه تابعة للآيات، ها الفعل عد، لا عد ابن كثير في كتاب الإرشاد ذكر الآيات من الحديث، عد الآيات في الحديث. لو قلنا عد الآيات في الحديث لا يستقيم الأسلوب، ها واضح؟ عد هنا فعل ماضي وليس حرف جر بمعنى إلا، ها؟ وقوله في الحاجة عام لكل حاجة ومنها النكاح، وقد صرح به في رواية كما ذكرنا، صرح به في رواية الإرشاد لابن كثير أن النبي علمهم ذلك في النكاح، فيكون استخدام هذه الخطبة عند النكاح يعني من المشروع، سواء كان ذلك مذكورا في الكتاب أو لم يذكر، لأن قوله هنا صرح به في رواية كما ذكرنا. الحاجة أي طلب المراد به؟ الطلب أي طلب تريد، أي شيء تسأل الله سبحانه وتعالى، تقدم بين يديك هذا الدعاء ثم تسأل وتطلب حاجتك ثم تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا متى يحتدي الله؟ هذا الحباب متى يحتديها؟
عند العقد، ها؟ عند العقد إذا أراد أن يزوجه يخطب هذه الخطبة، ثم بعد ذلك يقول له إيه؟ زوجتك أو أزوجك أو ما إلى ذلك. قال إيه؟ أليست خطبة الجمعة من الحاجة، من الأمور التي تبين فيها أو يسأل فيها ويطلب فيها للإنسان لنفسه وللمسلمين؟ قال وأخرج البيهقي أنه قال شعبة قلت لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح وغيرها، هذه في خطبة النكاح وغيرها، قال في كل حاجة. قال وفيه دلالة على سنية ذلك في النكاح وغيره، ويخطب بها العاقد لنفسه حال العقد. يقول الشارح الأمير الصنعاني، وهي من السنن المهجورة، وهي من السنن المهجورة. قال: وذهبت الظاهرية، ومعنى المهجورة يعني من الناس الذي من السنن الذي تركها الناس. قال: وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة، إلى أن هذه الخطبة واجبة، وإنما قالوا ذلك بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس هذه الخطبة كما يعلمهم التشهد، والتشهد عندهم واجب، فأصبحت هذه الخطبة أيضا واجبة. قال: وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة، ووافقهم من الشافعية أبو عوانة، وترجم في صحيحه: باب وجوب الخطبة عند العقد. فقوله باب وجوب دليل على أنه يرى أن هذه الخطبة واجبة. قال: ويأتي في شرح الحديث الثامن عشر، ويأتي في شرح الحديث الثامن عشر، هو حديث الثامن عشر، حديث سهل بن سعد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل المرأة بما عنده من القرآن ولم يخطب هذه الخطبة. على كل حال احنا عندنا هنا قال في الحديث الثامن عشر، صوبوها. احنا عندنا الآن هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، هو الحديث الخامس عشر وتسعمائة، حديث جابر السادس عشر وتسعمائة، ها، وحديث ابن عمر السابع عشر، ثم حديث سهل بن سعد الساعدي الثامن عشر وتسعمائة. فهو ربما يكون الحديث الثامن عشر بعد التسعمائة، والحديث التاسع عشر، هل هو التاسع؟ التاسع فقط، التاسع في كتاب من أي نسخة؟ ولا عندك إيه؟ لا، نحن عندنا الثامن ما هو التاسع. قال: ويأتي في شرح الحديث الثامن عشر بعد التسعمائة، ما يدل على عدم الوجوب.
إذا كان على كتابك فهو صحيح، إذا كان على كتابنا أيضا فهو صحيح، لأنه هو هذا مرقم جميع الحديث حقه الكتاب،
أيه،
كتاب سبل السلام، بينما هذا مرقم حديث الباب.
هل هو الحديث التاسع في كتاب في الباب؟
نعم، في كتاب النكاح، نعم.
أيه. على كل حال اختلاف نسخ. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم. قال: وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة يعني ابن شعبة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، يعني وله شاهد آخر عند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولمسلم، أي وشاهد آخر لمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. كل هذه الأحاديث تدل على الترغيب في النظر إلى المخطوبة، لكن متى ينظر إليها؟ أينظر إليها بعد الخطبة وبعد أن يستقر الأمر وبعد أن يركن إليه وبعد أن يعطى قولا وعدة بنكاحها، أو أنه يسن أن ينظر إليها قبل ذلك؟ الذي عليه جمهور الفقهاء أنه ينبغي له أن ينظر إليها قبل الخطبة، لأنه إذا نظر إليها قبل الخطبة فإن أعجبته أكمل خطبته، وإن لم يؤذن بينهما ولم يكتب بينهما وفاق في الزواج تركها ولا شيء. بل مما يراه الفقهاء أنه ينبغي لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها دون أن تعلم، يعني ينظر إليها بغير علمها، فإن ذلك ربما كان أيسر، وربما عندما ينظر إليها دون استعداد ودون تكلف فإن هذا ربما كان موافقا أو ربما كان أوفق، لأنه يراها على حال وعلى طبيعة وعلى سجية، لو قصد الرؤية ربما غيرت من حالها وربما غيرت من طبعها وربما غيرت من سجيتها، فلا يتحقق الغرض من الرؤية. لكن ماذا ينبغي أن يرى؟ لا ينظر إليها بدون حجاب، لكن ما الذي ينظر منها؟ الذي عليه جمهور الفقهاء أنه ينظر إلى الوجه والكفين ونحوهما، مثل الوجه والكفين، القدمين، جزء من الساق. وإن كان قد ذهب بعض الفقهاء كما يمر معنا مثل ابن حزم أو الظاهرية إلى أنهم يستبيحون النظر إلى كل أجزاء المرأة، ولهم في ذلك أدلة عامة ستمر معنا إن شاء الله. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الخاطب على أن ينظر، فإن رجلا قد خطب امرأة من الأنصار، لما خطب رجل امرأة من الأنصار قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر فإن في أعين الأنصار شيء، يعني دله على أن ينظر إلى ما يرغب في النكاح، خصوصا في بعض الأوصاف المتعلقة بالوجه أو المتعلقة باللون ونحو ذلك، لأن الناس يتفاوتون فيما يرغبون فيه وفيما يقدعوهم إلى زواج المرأة، فإذا نظر إلى ما يستريح إليه وإلى ما يرتاح له فإن هذا أيسر في استمرار النكاح وفي بقائه. قال: نحن في الحقيقة عندنا سنن شرعية لا ينبغي أن نتركها لاحتمالات، لأن الإنسان إنما يعامل ربه، والمسألة مرتبطة بدين، والمسألة مرتبطة بشريعة. الله سبحانه وتعالى عندما رخص للإنسان إذا ما أراد أن يتزوج من امرأة أن ينظر إليها، إنما شرع ذلك لحكمة، وإنما شرع ذلك لأمر يريده سبحانه، لأن هناك أشياء تدعو الإنسان إلى تفضيل امرأة على أخرى، ولأننا كما سبق أن مر معنا في أول حديث عرض في الباب وهو: فإنه أغض للبصر. الزواج من أهدافه ومن حكمه أنه يغض البصر، وإنما يتحقق ذلك إذا وجد الإنسان ما يقنعه
وما يرضيه. وأما ما قد يستغله بعض من لا خلاق له في الرغبة في النظر إلى النساء أو في تتبع النساء بهذه الحجة، إن كان صادقا فيما يقول فإن الله سبحانه وتعالى سيهيئ له من أمره رشدا، أما إن كان كاذبا فإن الله سبحانه وتعالى سيؤاخذه على نيته، لأن الأعمال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الحقيقة إن هذا الباب من المسائل التي فرط الناس فيها وأفرطوا، فبعض المجتمعات الإسلامية أفرطت في هذا الباب، حيث إنها تركت الحبل على الغارب، يخرج الرجل مع المرأة وربما اختلى بها وربما سافر معها وربما كله بحجة أن في مرحلة خطوبة وأن له أن يرى منها ما يرغب في نكاحها، فهو بزعمه يريد معرفة صفاتها وشخصيتها وأخلاقها وما إلى ذلك، وهذا من الإفراط، وهذا من الأمور التي لم يأمر بها الشرع، ولا ينبغي لإنسان أن يعلقها بالشرع، فإنها من الخطأ البين. كذلك ما وقع فيه بعض المجتمعات من التفريط خشية أن يكون الخاطب عابثا، أو أنه ينظر إلى المرأة ثم لا يرغب في زواجها، أو ما إلى ذلك من المسائل التي يفترضونها، ونشأ عن هذا أن منعوه من أن يراها، وأن منعوه من أن ينظر إليها، ولا يتيحون له ذلك إلا بعد أن يعقد عليها، بل ربما عند الدخول بها. هذا أيضا من التفريط في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بل حث على أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته. هذا النظر إن كان مسترقا، إن كان بغير يعني ترتيب، بغير خلوة، بأن تكون يعني خصوصا وأن بعض المجتمعات يأذن للمرأة أنها تخرج أو أنها تعمل، فلو كما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه لما خطب امرأة كان يتتبعها في النخل لأنها كانت تعمل في يتتبعها يعني في البساتين حتى رأى منها ما يعجبه وما يرغبه في نكاحها. وعمر رضي الله تعالى عنه لما خطب أم كلثوم بنت عثمان رضي الله تعالى عنهما، لما خطب أم كلثوم بنت عثمان أرسل بنت علي رضي الله، أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أرسل علي ابنته أم كلثوم إلى عمر لينظر إليها، لكن لم يكن ذلك في خلوة، وإنما كان ذلك على مرأة وعلى جمع من الناس. وهكذا فإنه إن كانت الرؤيا مقصودة والخاطب يذهب إلى بيت المخطوبة لينظر إليها، ينبغي أن يراها في حضرة وليها وفي حضرة محرمها، لكن إذا كانت الرؤيا بغير قصد وبغير موعد وعلى غفلة من المرأة فإنه لو رآها بغير محرم لا شيء في ذلك. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، يعني إذا أراد خطبتها، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة يعني أراد أن يتزوجها أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإنه كما جاء في بعض الروايات فإنه أحرى بأن يؤدم بينكما، يعني فإن نظرك إليها مما يؤدي إلى أن تقع الموافقة وإلى أن تطمئن النفس إلى زواجها ولا تكون في قلق. ها؟ رواية ابن ماجه عن محمد بن مسلمة ورواية مسلم عن أبي هريرة، وجاء في بعض الروايات عن أبي هريرة انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال وتمامه؟ قال جابر فخطبت جارية وكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة يعني ابن شعبة ولفظه أنه قال له وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أي أراد ذلك أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. يقول الشارح دلت الأحاديث على أنه يندب تقديم النظر إلى من يريد نكاحها وهو قول جماهير العلماء، والنظر إلى الوجه والكفين لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضد على الجمال أو ضده، والكفين على خصوبة البدن أو عدمها. وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم، وقال داود يعني ابن علي الظاهري ينظر إلى جميع بدنها، والحديث مطلق يعني حجته يستدل يقول إن الحديث مطلق، النبي ما قال ينظر إلى شيء معين، ها؟ والحديث مطلق فينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه. ويدل على فهم الصحابة لذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر رضي الله تعالى عنه كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي لما بعث بها علي إليه لينظرها، لكن هذا لا يعني أنه ينظر إلى سائر الجسد، لأن الساق يعني مما جرت العادة أن المرأة تكشفه مثلها مثل الكفين ومثل الوجه، فعمر رضي الله عنه لم يفعل شيء يدل على أنه يجوز كشف سائر البدن. نعم، هذا لأن عمر كما جاء في الرواية أنها كانت طفلة صغيرة فلما كشف عن ساقها قالت لولا أنك أمير المؤمنين للطمتك أو للطمت وجهك، لأنها رضي الله عنها يعني جرت العادة عندهم أن مثل هذا لا يفعله أحد، فهي قدرت أنه أمير المؤمنين وأنه رجل يعني ذا مكانة، وإلا وأن مثله لا يعبث، لذلك قالت له هذه المقالة. قال لما بعث بها علي إليه لينظرها، يقول ولا يشترط رضا المرأة بذلك النظر، بل له أن يفعل ذلك على غفلتها، كما حدث ذلك من جابر رضي الله عنه، كما فعله جابر. قال أصحاب الشافعي ينبغي أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء، بخلافه بعد الخطبة، يعني ربما تتأثر المرأة. ها؟ لا، الخطبة طلب الزواج، أن يطلب من وليها أن يزوجها إليه، فإذا وعده بذلك سميت هذه الفترة فترة الخطبة. قال وإذا لم يمكنه النظر إليها استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفتها، فقد روى أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة يعني يريد خطبتها أو يريد زواجها، فقال انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها، أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي. وفيه كلام، وفي رواية شمي عوارضها، وهي الأسنان التي في عرض الفم، وهي ما بين الثنايا والأطراس، واحدها عارض، والمراد اختبار رائحة النكهة. وأما المعاطف فهي ناحية العنق، ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة، يعني أن المرأة إذا أرادت أن تتزوج خطبها رجل فلها أن تنظر إليه، هذا معنى قوله ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة، فإنها تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها، كذا قيل. ولم يرد به حديث. والأصل تحريم نظر الأجنبي والأجنبية إلا بدليل، كالدليل على جواز نظر الرجل لمن يريد خطبتها. نعم. هذا فعل فعله أمير المؤمنين عمر. إذا كنا نحن يعني كان الرجل على خلق ودين عمر رضي الله عنه فلا بأس، أما إذا لم يكن على ذلك فلا. ها؟ يستاهل إذا حضر. إذا كان عمر رضي الله عنه هدد من قبل أم كلثوم فيستاهل. قال إذا أراد أحدكم أن ينظر إلى أن يتزوج امرأة، لا هذا الحديث، إذا خطب أحدكم امرأة، على أساس أن اللفظ عام والخطاب الأصل وإن وجه للرجال والنساء يدخلون تبع، هذا رأي الجمهور في هذا الباب. قال وعن ابن عمر، نعم، يؤدم يعني يوفق بينهما، يحصل القبول والتوفيق والطمأنينة. نعم، ما سمع أيه. لا هو قال وقد خطب امرأة ها حمل على أنه أراد أن يخطب المرأة. وعلى كل حال إذا خطب رجل امرأة واطمأن الناس إليه النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ذلك، يعني أمر يمكن أن يستدرك بعد الخطبة. الأصل أن موقع الرؤيا قبل الخطبة، وإذا حدث ذلك بعد الخطبة لا شيء في ذلك، لأن النبي قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فقد بين حكمة أخرى غير الحكمة الأولى، وهي أن الإنسان يقرع نفسه برؤيا المرأة التي يريد أن يخطبها بأن يتحقق أو أن يرى أنه يحقق ما يرغب في المرأة التي يريد أن يتزوج منها، أن ذلك موجود ومتحقق فيها. فإذا نظر بعض الخطبة ووجد الأمر كما يعني يريد وكما يرجو وكما يأمل، فإن هذا مما يزيد التوفيق ومما يزيد الطمأنينة ومما يزيد الرضا بالنسبة له، فيكون معنا فإنه أحرى أن يؤتم بينكما، يعني أحرى أن يؤدي ذلك إلى إلى الطمأنينة وإلى الرضا بخطبة هذه المرأة. وقوله صلى الله عليه وسلم أن يؤدم بينكما مشعر بأن يعني تحقيق الرضا بين المرأة والرجل مطلوب من كل طرف منهما، وربما هذا كان أيضا مما استدل به الجمهور على جواز أن تنظر المرأة إلى إلى الرجل. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، متفق عليه. النسخة المشكلة فيها لا يخطب، ووضع على الطاء ضمة، وهذا خطأ مطبعي، فالأصل أن الأصح أن توضع كسرة لا يخطب، كما سيأتي في الشرح بيان ذلك. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عن هذا الحديث يبين لنا أدب من آداب الخطبات، لأن الشارع يحرص على تماسك المجتمع وعلى وجود رابطة الأخوة والمودة، ونهى عن كل ما يؤدي إلى تمزق المجتمع وكل ما يؤدي إلى وجود النفور وما يؤدي إلى الخصومة. ومما يؤدي إلى ذلك أن إنسانا إذا خطب امرأة وركن إليه، يعني وفق على خطبته ووعد بأن يتزوج هذه المرأة، فلا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها إن كان عالما بذلك، لأنه ربما يكون الخاطب الآخر له من الأسباب ما تجعل المرأة تفضله على غيره، أو ربما أدى ذلك إلى وقوع نوع من التنافر الذي يبدأ بالحسرة، أن يتحسر أو أن تتحسر المرأة بأنها تزوجت إنسان وقد تقدم إليها من هو أفضل منه، وأن هذا بخطبته فوت عليها، فقد يؤدي ذلك إلى أن تنغص عليه حياته، أو العكس بأن يركن إلى الرجل الثاني وتفسخ خطبة الرجل الأول فيبقى في نفسه حسرة، وربما أخذ في نفسه على الخاطب الثاني. ولأجل أن الإسلام حريص على نقاء القلوب وصفائها، فمنع كل ما يؤدي إلى التعكير، تعكير صفو المجتمع، فقال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ونلاحظ هنا أن قوله أحدكم، الخطاب المقصود به عموم المسلمين، وليس المراد به من خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم عن لفظ النهي. يقولون كأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد عبر بلا النافية والتي يسميها علماء العربية بالنافية للشان، لا حرف نافي لا نافية في الشأن، كأنه يقول ليس من شأن المسلم، ليس من شأن المسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، كأنه يقول إن هذا شيء لا يتصور، شيء لا يتصور. لكن إذا قلت لا الناهية فهي متصور وقوعها، لما كان وقوعها متصورا جاء النهي من الشارع. إذن مبدأ الخطبة على الخطبة في المجتمع الإسلامي أمر وارد، لذلك جاء النهي فقال لا تفعل. لكن إذا قلنا إن لا نافية وهي تنفي الشأن، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعبارته هذا ما هو متصور في مجتمع المسلم، لأن من حق المسلم على المسلم أن لا يظلمه ولا يخذله، ومن حق المسلم على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا يتصور إذا سمع إنسان أن فلانا من إخوانه المسلمين خطب امرأة أن يتجرأ ويذهب ويخطب تلك المرأة. لهذا كان النفي أبلغ من من النهي، كان النفي أبلغ من النهي. ولذلك رواية ولا يخطب ليست رواية مرجوحة، بل هي رواية تدل على معنى رواية النهي بل تزيد عليها. قال ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب. هذه المسألة قلنا إن النهي هنا الجمهور حملوه على الكراهية، قالوا يكره له، لكن لو فعل ذلك لا يترتب عليه إثم. وذهب أهل الظاهر وقالوا لا هو حرام، حرام. بل زاد داود قال لو خطب رجل ثم جاء آخر وخطب على خطبته وأعطي الثاني بعد أن ركن إلى الأول، يعني خطب الأول وركن إليه وفق عليه، ثم جاء الثاني إن كان يعلم وخطب فالخطبة حرام، ولو عقد عليها العقد باطل، ولو دخل بها النكاح يفسخ. هكذا ذهب إليه داود، لأنه يرى أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي التحريم. وإذا كان الخطبة محرمة فالعقد محرم، لأن ما بني على حرام فهو حرام، وما بني على فساد فهو فاسد. ولو عقد له فالنكاح فاسد، ولو دخل بها يعتبر يفسخ، يعني ينبغي فسخ النكاح. هذا ما يعني نتيجة وثمرة الخلاف بين الجمهور وبين الذين يرون أن النهي هنا لا يقتضي التحريم خصوصا، وأنهم حملوا أن النفي أن الخطاب هنا للنفي وليس للنهي. ها؟ لا، هذا رأي الظاهرية. الجمهور على أنه إذا فسخ النكاح خطبة الأول، لأن الخطبة عبارة عن عدة وعد لا يترتب عليه شيء، ها؟ وإنما الذي يترتب عليه أحكام الزواج هو الإيه؟ هو العقد. وبالتالي لكن يعدون هذا من عدم المروءة، ويعدون ذلك من عدم الوفاء بالوعد، وهذا كله مما يقدح في خصال المؤمن. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. تقدم أنها بكسر الخاء حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، إما أنه يترك الخطبة يقول أنا عدلت، أو أن الخاطب يعلم أو يغلب على ظني أنه بعد أن ركن إليه أنهم لن يوافقوا على الخاطب الثاني، فقال له روح اخطب. أو أحيانا يريد الخاطب أن يتثبت من مكانته في نفس مخطوبته، فيأذن لشخص يريد أن يخطب أنه يذهب، خصوصا إذا كان هذا الإنسان يعني فيه شيء من التردد، أو أن هذا الإنسان يرى يعني من باب الورع، ربما إن المرأة ليست مرتكنة إليه ارتكانا مؤكدا، وربما أنها نفسها متعلقة بغيره، فحتى لا يوقعها في حرج يرخص للخاطب الثاني أن يخطب. فإذا ركن إلى الثاني هو لا مانع عنده من إيه؟ من أن ينهي خطبته. كل هذه أسباب قد تدعو إلى أن يتعدد الخطاب مع العلم. وأما مع الجهل يعني هو لا يدري هل إنها مخطوبة، فهذا إيه؟ لا شيء عليه، وإنما النهي هنا إذا كان عالما، لأنه لا يسمى خطب على خطبة أخيه إلا إذا كان إيه؟ عارفا بخطبة أخيه. قال حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، متفق عليه واللفظ للبخاري انتهى. واللفظ للبخاري. قال النهي أصله التحريم إلا لدليل يصرفه عنه، وادعى النووي الإجماع على أن له على أنه له على أن النهي للتحريم، وقال الخطابي النهي للتأديب وليس للتحريم. عندكم للتأديب؟ وإذا كان للتأديب يكون معناه إيه؟ في عبارة يستخدمها الفقهاء أكثر من لفظة التأديب، ما مرت معنا؟ يقولون النهي للتنزيه، للتنزيه بمعنى الكراهة، قال وليس للتحريم، لأن الذي يقابل التحريم هو الكراهة، وإلا فإن التأديب يشمل إذا كان الأمر محرم إما أن يكون له حد وإما أن لا يكون له حد، يعني عقوبته إما أن يكون لها حد أو لا يكون لها حد، فإن كان لها حد سميت حدا، وإن لم يكن لها شيء مقرر في الشرع سمي تأديبا وتعزيرا. وليس المراد به هنا، لأن الخطبة على الخطبة لا يترتب عليها عقوبة، فهي ليست من الحدود، ولذلك القول فيها يكون بين التحريم والكراهة، بين التحريم والكراهة. وظاهره أنه منهي عنه سواء أو سواء أجيب الخاطب أم لا. وقدمنا في البيع أنه لا يحرم إلا بعد الإجابة، أما قبل أن يركن إليه والناس في فترة اختيار وسؤال وتتبع ومعرفة هل يصلح هذا الخاطب لهم أو لا، جاء آخر وخطب لا شيء في ذلك. والدليل حديث فاطمة بنت قيس. حديث فاطمة بنت قيس مر معنا، وهو أنها لما تزوجت رجلا، فلما تزوجت هذا الرجل، الرجل أرسل إلى وكيله وطلقها وبت طلاقها، فجاءت تشكو وتطلب النفقة، فقال لها النبي لأن الوكيل كان أعطاها شعير النفقة، أعطاها شعيرا فكرهته وسخطته، وجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن فلانا طلقني وبت طلاقي، وإنه بعث إلي بشعير نفقا فسخطته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك نفقا ما دام إيش الطلاق مبتوت أو طلاق باد. ثم قال ولا سكنة. ثم قال لا اعتدي عند أم شريك. ثم قال لكن هذه امرأة يخشاها أصحابي، كانوا يذهبون إلى أم شريك، متى يذهبون إليها؟ يذهبون إليها في كل يوم جمعة، إذا صلوا الجمعة ذهبوا إلى بيت أم شريك. لماذا؟ لأنها رضي الله عنها كانت تضيفهم، كانت تأتي بالسلك والشعير تطبخه لهم، فيأتون ويحتسون من هذه المرض السلك بالشعير. وكان الناس في ذلك اليوم يترددون على أم شريك، ولهذا قال النبي لها إن أم شريك امرأة يغشاها أصحابي، وهي امرأة في العدة وليس ثمة مكان آخر. ثم قال لها اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، يمكنك أن تضعين ثيابك. فلما فرغت من العدة قال لها فإذا فرغت من العدة أعلميني. فلما فرغت من العدة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، يعني اثنين تقدما إليها في وقت واحد، أبو معاوية وأبو جهم. وهذا محل الشاهد لأنه ما ركنت إلى واحد منهم، لذلك جاز أن يتقدم لها أكثر من شخص. إن معاوية وأبا وإن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي تريد أن تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم، من يختار لها؟ أيختار لها معاوية أم يختار لها أبا جهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والمستشار مؤتمن، أما معاوية فصعلوك لا مال لا، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، لكن تزوجي